بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى الحديث 58 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه مسلم. وفي لفظ عند البيهقي البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث عظيم القدر وهو أصل كبير من أصول القضايا والأحكام، فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازع، هذا يدعي على هذا حقا من الحقوق فينكره، وهذا يدعي براءته من الحق الذي كان ثابتا عليه. فبين صلى الله عليه وسلم أصلا يفض نزاعهم ويتضح به المحق من المبطل. فمن ادعى عينا من الأعيان أو دينا أو حقا من الحقوق وتوابعها على غيره وأنكره ذلك الغير فالأصل مع المنكر، فهذا المدعي إن أتى ببينة تثبت ذلك الحق ثبت له وحكم له به، وإن لم يأتي ببينة فليس له على الآخر إلا اليمين. وكذلك من ادعى براءته من الحق الذي عليه وأنكر صاحب الحق ذلك وقال إنه باق في ذمته فإنه لم يأتي مدعي الوفاء والبراءة ببينة، وإلا حكم ببقاء الحق في ذمته لأنه الأصل، ولكن على صاحب الحق اليمين ببقائه. وكذلك دعوة العيوب والشروط والآجال والوثائق كلها من هذا الباب. فعلم أن هذا الحديث تضطر إليه القضاة في مسائل القضاء كلها، لأن البينة اسم للمبين الحق، وهي تتفاوت بتفاوت الحقوق، وقد فصلها أهل العلم رحمهم الله. وقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحكم وبين الحكمة في هذه الشريعة الكلية، وأنها عين صلاح العباد في دينهم ودنياهم، وأنه لو يعطى الناس بدعواهم لكثر الشر والفساد ولدعى رجال دماء قوم وأموالهم. فعلم أن شريعة الإسلام بها صلاح البشر، وإذا أردت أن تعرف ذلك فقابل بين كل شريعة من شرائعه الكلية وبين ضدها، تجد الفرق العظيم، وتشهد أن الذي شرعها حكيم عليم رحيم بالعباد لاشتمالها على الحكمة والعدل والرحمة ونصر المظلوم وردع الظالم. وقد قال بعض المحققين إن الشريعة جعلت اليمين في أقوى جنبتي المدعين، ومن تتبع ذلك عرفه، والله أعلم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فنرى هاهنا بيان أمور لا يستغني طالب العلم عنها. الأمر الأول أن الدعوة تمر بمراحل. المرحلة الأولى هي طلب المدعي الوفاء بحقه ممن يدعي عليه، حين يقدمها إلى من له الولاية. والمرحلة الثانية توجيه السؤال للمدعى عليه، هل يقر هذه الدعوة أو ينكرها؟ فإن أقرها حسم القضية، لأن الاعتراف سيد الأدلة كما يقول. المرحلة الثانية في حال الإنكار، حينما ينكر المدعى عليه الدعوة ونفاها، فإنه يطلب من المدعي البينة، لأن الأصل في هذه الحال مع المنكر، الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. وفي هذا تنبيه، تنبيه إلى أن المملوك من عين أو غيرها هو في الأصل ملك لمن وجد عنده، وجد بيده. وهذا في الحقيقة تنبيه إلى أن أموال الناس محترمة، أموال الناس محترمة، فلا يجوز التعدي عليها بشيء. المرحلة ماذا؟ الرابعة، إذا لم يكن لدى المدعي بينة، هنا يتوجه اليمين لمن؟ المنكر، يحلف يمين، يحلف يمينا أنه بريء من هذا. ففي هذه الحال يحكم ببراءته ظاهرا، يحكم ببراءته ظاهرا، لأنه قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، الله أعلم بجريرته. ولكن هل يباح، يعني إن كان كاذبا هل يباح ما اقتطعه باليمين باطنا وظاهرا أو ظاهرا فقط؟ أجيبه، ها؟ ظاهرا. أما في الباطن فيصدق عليه هذا الحديث: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. وهذه يمين الصبر، يمين الصبر، واليمين الفاجرة سميت صبرا لأنها تحبس المال عن صاحبه. الصبر هنا في اللغة معناه اللغوي الذي هو الحبس والمنع، وسميت فاجرة لأنها كاذبة. المرحلة الأخيرة قد تكون الدعوة من شقين: شق يقر به المدعى عليه، وشق يدعي هو من جانبه أنه أدى أو أدى بعضه. مثال ذلك: لو ادعى بكر على عمرو ب100,000 ريال فأقر عمرو بهذه الدعوة، لكنه ادعى أنه سدد 50,000، فكم باقي عليه؟ ها؟ بقي عليه 50، ليس كذلك؟ وأنكر صاحب الحق. إذن هنا البينة تتجه إلى من؟ إلى المدعى عليه، لأنه من جهة مدعي وهو معترف. فهمتم هذا؟ هو اعترف بالدين، هذا اعترف بالدين، قال نعم لبكر عليه 100,000 ريال لكن أنا أديته 50، فبقي في ذمتي 50. يا بكر تذكر، تذكر لعلك، فقال أبدا لم يعطني شيء، وهذا سند عليه أو شهود عليه، لكن هو حتى لا يحتاج إلى سند لأنه مقر. إذن عليك علم، تتوجه البينة إلى من؟ إلى المدعى عليه. عليك بينة الآن، هات البينة على ما ادعيت به من تسديد الدين كله أو بعضه، فإن وجد بينة وإلا وجهت اليمين إلى من؟ إلى صاحب الحق. إلى من؟ إلى صاحب الحق، لأن هنا الأقوى في كفته هو، الأقوى في كفته هو. نعم.
الحديث 59 عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ضنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع من أهل البيت. رواه الترمذي. هذا حديث مشتمل على الأمور القادحة في الشهادة، وذلك أن الله أمر بإشهاد العدول المرضيين، وأهل العلم اشترطوا في الشاهد في الحقوق بين الناس أن يكون عدلا ظاهرا، وذكروا صفات العدالة، وحدها بعضهم بحد مأخوذ من قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، فقال: كل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو مقبول، وهذا أحسن الحدود. ولا يسع الناس العمل بغيره، والأشياء التي تقدح في الشهادة ترجع إلى التهمة أو إلى مظنتها. فمن الناس من لا تقبل شهادته مطلقا على جميع الأمور التي تعتبر فيها الشهادة، كالخائن والخائنة، والذي أتى حدا أي معصية كبيرة لم يتب منها، فإنه لخيانته وفسقه مفقود العدالة فلا تقبل شهادته. ومن الناس من هو موصوف بالعدالة لكن فيه وصف يخشى أن يميل معه فيشهد بخلاف الحق، وذلك كالأصول والفروع والمولى والقانع لأهل البيت. فهؤلاء لا تقبل شهادتهم للمذكورين لأنه محل التهمة وتقبل عليهم. ومثل ذلك الزوجان والسيد مع مكاتبه أو عتيقه. ومن الناس من هو بعكس هؤلاء كالعدو الذي في قلبه غمر أي غل على أخيه، فهذا إن شهد له قبلت شهادته، وإن شهد على عدوه لم تقبل، لأن العداوة تحمل غالبا على الإضرار بالعدو، والله أعلم.
هذا واضح. بعد
الحديث 60 عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك عنه. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه أوابد كأوابد الوحش،
إن لهذه أوابد كأوابد الوحش،
فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم إلى آخره، كلام جامع يدخل فيه جميع ما ينهر الدم أي يسفكه، من حديد أو نحاس أو صفر أو قصب أو خشب أو حطب أو حصن محدد أو غيرها، وما له نفوذ كالرصاص في البارود، لأنه ينهر بنفوذه لا بثقله. ودخل في ذلك ما صيد بالسهام والكلاب المعلمة والطيور إذا ذكر اسم الله على جميع ذلك. وأما محل الذبح فإنه الحلقوم والمريء، إذا قطعهما كفى، فإن حصل معهما قطع الوجهين وهما العرقان المكتنفان الحلقوم كان أولى. وأما الصيد فيكفي جرحه في أي موضع كان من بدنه للحاجة إلى ذلك. ومثل ذلك إذا ند البعير أو البقرة أو الشاة وعجز عن إدراكه، فإنه يكون بمنزلة الصيد كما في الحديث: ففي أي محل من بدنه جرح كفى. كما أن الصيد إذا قدر عليه وهو حي فلا بد من ذكاته، فالحكم يدور على علته المعجوز عنه. فالحكم يدور مع علته المعجوز عنه بمنزلة الصيد ولو من الحيوانات الإنسية، والمقدور عليه لا بد من ذبحه ولو من الحيوانات الوحشية. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك السن، وعلله بأنه عظم، فدل على أن جميع العظام وإن أنهرت الدم لا يحل الذبح بها. وقيل إن العلة مجموع الأمرين، كونه سنا وكونه عظما، فيختص بالسن، والصحيح الأول. وكذلك الظفر لا يحل الذبح بها، لا طير ولا غيره. فالحاصل أن شروط الذبح إنهار الدم في محل الذبح مع كون الذابح مسلما أو كتابيا، وأن يذكر اسم الله عليها. وأما الصيد فهو أوسع من الذبح، كما تقدم أنه في أي موضع يكون من بدن الصيد، وأنه يباح صيد الجوارح من الطيور والكلاب إذا كانت معلمة وذكر اسم الله عليها عند إرسالها على الصيد، والله أعلم.
طيب. نكتفي بهذا. ورد إليك أسئلة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أسأل الله عز وجل أن ينفع بما قلتم. يقول هذا السائل: إذا ذبح بعظم أو ظفر هل تحرم الذبيحة؟
هذا لا شك فيه، لأنها ذبحت بغير ما شرعه الله، والاستثناء يدل على هذا. ما أنهر الدم فكلوا، إلا خلا ما خلا. المعنى ما ذبح بالسن والظفر فلا تأكلوا. نعم.
يقول هذا السائل: في المثال الأخير في مراحل الادعاء، لو قال المدعى عليه: أنا ما أخذت منه 50,000 ولكن ما أخذت منه إلا 25,000 وسأعطيه،
في هذه الحال يجب على المدعي أن يثبت. وهذا ليس مثالا على ما قد مقدمه، مثلنا بمثال من يقر لكنه يعني يدعي أنه أدى بعض المال. هذه قضية أخرى التي ذكرت في السؤال، قضية أخرى، وهي أنه يعني لم يقر بالدعوة أصلا، وإنما قر له، يعني ما قر بالمدعى. لأن هنا أركان الدعوة: مدعي ومدعى عليه ودعوة، هذه أركانها، ها الأساس: مدعي ومدعى عليه ودعوة. فهذا ما أقر بالمدعى به، ما أقر به، قال أنا أعطيته كذا. فهنا يجب على المدعي البينة، وإلا توجهت إلى المدعى عليه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال يتعلق بالخطبة، ذكرتم فضل الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود، فما رأيكم في من يقول: محمد بن عبد الوهاب ما فعل شيئا، إنما إن هو إلا دعا إلى منهج النبوة، وهو ما صنع شيئا أبدا، وإنما الذي نصر الدعوة ونشرها هو محمد بن سعود؟
أولا، أهل السنة ينهون عن الإجمال والعمومات التي يمكن أن تستعمل في حق وفي باطل. وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يقول: ومن خاطب الناس خطابا عاما ولم يبين المراد توجه عليه الاعتراض. ولهذا تجدون أهل العلم إذا ذكروا قضية مجملة أو فيها شيء من التفصيل وترك جوانب أخرى فإنهم يحيلون، يقول: وقد بسطنا هذه في غير هذا الموضع، بسطنا هذه في غير هذا الموضع، يحيل السامع ولا ينتهجون الإجمال أبدا. فالإجمال هو من مسلك أهل البدع، فإذا تقرر هذا فإن هذه الكلمة تشتمل على جملتين: الجملة الأولى قولهم إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يصنع شيئا، وهذا الإجمال أبانه بقوله إنما دعا إلى آخره، يعني أنه ما أتى بجديد، وهذا صحيح، ولم يقع المتكلم في الإجمال هنا. لكن لو وقف على المستثنى منه فقال إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يصنع شيئا، هنا أجمل وأخطأ، لأن هذه حتى المبتدعة من أهل الشرك وغلاة المتصوفة أهل البدع يستخدمون هذا، ماذا صنع الشيخ؟ ما أتى بشيء. والحركيون أرباب الثورة الفكرية ومنهم أساطير فقه الواقع يستخدمون هذه العبارة، لكن المتكلم أبان مراده، فلا غضبة عليه ولا بأس عليه فيما يظهر لي. وقلت فيما يظهر لي لأن الكلام قد يكون في شيء محذوف، الله أعلم، لكن فيما يظهر لي لا بأس عليه. وأرجو إن شاء الله أن الكلام كما هو، لم يحدث منه شيء. الثاني في قوله يعني في نفي المناصرة والنشر، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. فكلا الإمامين رحمة الله عليهما تعاونا وتعاضدا وتناصرا، بل الإمام الأمير محمد بن سعود رحمه الله يعني ينفذ ما ارتآه أخوه الإمام محمد بن عبد الوهاب. فكلامه إذن فيه خلل وخطأ، ليس بصحيح، هذا يكذبه تاريخ الدعوة، تاريخ تجديد الدعوة. فكلا الرجلين نصر الدعوة، نصر الدعوة. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله يا شيخ أني أحبك بالله، لدي بعض
الأسئلة. الذي أحببتنا من أجله.
السؤال الأول: رجل نام عن صلاة الظهر حتى أدركته صلاة العصر، فماذا يفعل؟
الأمر يسير الحمد لله، ما دام أنه قد نام فالنوم ليس فيه تفريط، النوم من الأمور الغالبة القهرية، فهو يتطهر بما يجب عليه من طهور، ثم يصلي الظهر فالعصر، يصليها مرتبة. لكن في هذه الحال قد تقام صلاة العصر وهو لا يحب أن تفوته صلاة العصر، بل هي واجبة عليه. ففي هذه الحال يدخل مع الإمام بنية الظهر، فإذا فرغ من صلاته قام وصلى العصر. قلنا يدخل مع الإمام بنية الظهر لأن العصر والظهر متكافئتان في العدد، أليس كذلك؟ نعم، هذا هو. لكن لو كانت صلاة المغرب والعصر ففي هذه الحالة لا يفعل هذا. نعم، في هذه الحال هو مخير بين أمرين: إن شاء صلى المغرب مع إمامه ثم أتبعها بصلاة العصر، هذا وسعه، هذا وسعه. وإن شاء دخل المغرب مع الإمام نافلة، فإذا فرغ إمامه صلى المغرب ثم صلى العصر. نعم.
السؤال الثاني يقول: ما حكم المسح على الوجه بعد الدعاء؟
هذا ليس له أصل في السنة، الحديث الوارد فيه كله لا تنهض على الاحتجاج.
السؤال الثالث: هل لصلاة الجمعة سنة قبلية، وما هي السنة الصحيحة، وكم عدد ركعاتها، وجزاكم الله خيرا؟
قبلها سنة، لكن لا تسمى سنة راتبة، قبلها سنة. فمن دخل المسجد صلى ما قدر له، صلى ما قدر له، وهذا يدلك على أنه ليس لها عدد محدود، وإنما تصلي ما قدر لك. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: ما شروط الرقية الشرعية بارك الله فيكم؟
أولا أن تكون من القرآن أو من مأثور السنة الصحيحة، أو من الأدعية التي توافق المأثور، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بالرقية ما لم بالرقية ما لم تكن شركا. فلو قلت: بسم الله الرحمن الرحيم، أسألك يا ربي بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفي هذا المريض، أسألك بكل اسم لك هو لك، وهكذا. نعم. الثاني أن تكون بالعربية، لأن اللغات غير العربية يخشى من الدس فيها والخلط. نعم،
جزاكم الله خير وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: هل ابن سبأ وفرقته من الخوارج؟
الخوارج معنى من المعاني الشرعية، اصطلاح شرعي كلمة الخوارج، وهو له استعمالان: استعمال عام واستعمال خاص. فالاستعمال العام يشمل كل من رفع السيف في وجه الإمام القائم، وجه الأمير، سواء كانت له راية مثل أهل النهروان، أو كانوا ذوي عصابة مثل خوارج هذا العصر، هذه الأيام، الذين آخر عملياتهم العنيفة بالرس، فهم خوارج. الثاني من ينتهج التكفير فيكفر بالمعصية، فهذا خارجي وإن لم يحارب. ومنهم من يجمع الأمرين مثل هذه العصابة الموجودة اليوم وأهل النهروان، يجمعون الأمرين، فهم يرفعون السيف من ناحية ويصدعون بتكفير العصاة من ولاة المسلمين ويكفرون من يوليهم. نعم، هذا المصطلح ماذا؟ نعم، هذا مصطلح الخوارج، هو المصطلح الثاني، هذا التكفير، سواء رفع السيف أو لم يرفعه، المعنى الخاص. نعم، المعنى الخاص هو المعنى العام الأول، من رفع السيف في وجه حد، فيدخل فيه البغاة، يدخل فيه البغاة وقطاع الطرق، لأنهم خارجون عن قبضة الإمام. فهمت بارك الله فيك؟ والثاني المعنى الخاص هم المكفرة، والمكفرة أحيان يكون قعدية وأحيان يكون ساكتين، يكفر لكنه ساكت. والقعدي هذا شر، لأن القعدي هذا يستعمل كلمات التحريض والتهويش والتعليب على ولي الأمر ومن يوليه، وهم في الحقيقة بذرة السيف. ولهذا فإنه يجب حربهم من أهل السنة بالكشف عن عوارهم وبيان ضلالهم والرد عليهم رد علمي يكشف ضلالهم ويجعل الأمة على حذر منهم. أما عند فلان ضال مضل خبيث، طيب إيش فيه ابن حلال؟ بين حاله، ها؟ بين حاله، إيش فيه؟ ماذا فيه يا أخي؟ ها؟ يا أخي يقول السارق كافر، السارق يا أخي يعني ما يخاف الله في أموال الناس، أنت بين أن عمله هذا خطأ.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: نحن نعيش في بلاد الكفار، إذا وجدنا اللقطة أي مالا في الشارع ماذا نصنع به، علما أن في الغالب يستعمل هذا المال في غير حال خير؟
أقول: علماء الإسلام جعلوا قاعدة، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقاعدة أخرى: الأصل بقاء العام على عمومه حتى يدخله ماذا؟ التخصيص. ونحن الآن نتساءل: هل اللقطة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعريفها سنة إلى آخره أحكام اللقطة، هل هي خاصة في بلاد الإسلام؟ وبعبارة أخرى، هل استثني من عمومها ما يوجد لقطة في بلاد الكفار؟ حتى الساعة لم أجد مخصصا. وعلى هذا فإنه يجب علينا معشر المسلمين العمل بأحكام اللقطة كما قررها فقهاء الإسلام مستندين على نصوص محمد صلى الله عليه وسلم، على سنته الصحيحة، سواء كنا في بلاد الكفار أو في بلاد المسلمين. نعم. ثم إذا بان أن هذه اللقطة لكافر ورجعت اللقطة هذا المال الملقوط إلى صاحبه، فإنك تظهر منقبة من مناقب الإسلام الحسنة، من محاسن الإسلام، هذه من الدعوة. محمد ابن علي المسلم يجد لقطة ويعرف بها فتبين أنها لويليام جرج أو جوزيف نيكولاي فيعطيه إياه. عجيب، هكذا الإسلام. نعم هكذا الإسلام، وهكذا المسلمون. نعم عجيب. يعني يقول أنا لو أردت أن أخفيها وآكلها ما علمت أنت يا جاري نيكولاي أو ويليام أو جورج أو جورج أو جوزيف، ما علمت، أليس كذلك؟ رجعنا إليك. ولهذا فإن نوصي أبناءنا من المسلمين والمسلمات في أوروبا وأمريكا ومجاهل إفريقيا وآسيا الذين يجاورون الكفار أن يظهروا محاسن الإسلام، وإذا شد مسلم فسفك دما، دم كافر أو سرق مالا وأذيع ونشر، فيجب علينا البراءة منه وأن ندفع التهمة عن الإسلام وأهله، ونقول هذا العمل منكر وإن كان صاحبه مسلما لكن المسلمين لا يقرون هذا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز أكل الضفدع؟
أولا، هل الضفدع صيد؟ أنا أكره ولا أنصح بأكله وأمنع منه، لكن هل هو حرام؟ حتى الساعة الآن المتوقف، لكن يعني حملني على هذه الكراهية وهذا المنع أنه ليس بصيد أصلا، ليس بصيد.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: رجل ذبح ذبيحة ونسي أن يذكر اسم الله عليها فكيف يصنع؟
الحمد لله، من فضل الله على هذه الأمة أنه عفا لها عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا ترك التسمية نسيانا، فليأكل من ذبيحته على بركة الله، وإن قدر يعطي منها شيء شاركنا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
حتى يتأكد، ما يقول يفتوننا ورطونا في الفتوى، ما عليك. أولا أنبه أبناءنا وأرجو منهم أن يبلغوا من لم يحضر منا السلام، وأننا على المنهج العلمي التأصيلي، وهو بيان الحق بدليله والكشف عن الباطل بالدليل. ولا تظن أننا لا نتكلم في الناس، لا، نتكلم في الناس لكن بما تقتضيه الحال وتدعو إليه المصلحة، كما هو منهج السلف الصالح. فافهموا هذا، بارك الله فيكم، وبلغوه من وراءكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.